الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. قال: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال: أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. قال: باب المسابقة بالخيل وتضميرها. قال: حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. قال: أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب هل يقال مسجد بني فلان. قال: باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. قال: أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. قال: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أورد المؤلف رحمه الله هذه الأبواب الثلاثة وما فيها من أحاديث لما لها من تعلق بكتاب الإمارة. فقوله: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم، أي من أحكام الإمارة أن ينهى عن السفر بالمصحف والقرآن إلى بلاد الكفر وإلى أرض العدو، فإن هذا مما يتعلق بأحكام الإمارة، فالأمير يأمر جنوده بذلك، وهكذا كذلك الجنود يمتثلون هذا الحكم تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى، وألا يمتهن بأيدي الكفار. وعلى قاعدته فالتبويب تبويب الإمام مسلم، أو التبويب على ما بويب في أحاديث صحيح الإمام مسلم، ولفظ الحديث لفظ الإمام البخاري في الموضع المشار إليه. فقد قال رحمه الله أي البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فذكر الحديث بلفظه. وفيه مسائل، من أهم هذه المسائل فيه هذه المسألة العظيمة، وهي النهي عن السفر بالمصحف والقرآن إلى بلاد الكفار وإلى أرض العدو، والمراد بالعدو الكفار، حتى لا يمتهن. وقولهم المصحف وفي الحديث القرآن، مرادهم معنى ذلك، وإلا فلفظ الحديث يشمل المصحف أو جزء منه، أو جزء منه، يعني ولو آيات من القرآن الصحيح أنه لا يذهب بها إذا علم أنها تمتهن. وإذا كان على وجه لا يكون فيه الامتهان أو كذلك شيء لا بد منه فإنه يجوز، ولهذا بوب الإمام البخاري بصحيح هذا الباب باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، ثم ذكر هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر وهو دليل المنع، وذكر أحاديث أخرى حديث ابن عمر وحديث أنس. حديث ابن عمر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وأصحابه أي إلى بلاد العدو والقرآن في صدورهم، معناه والقرآن في صدورهم، والشاهد منه إذا جاز ذلك جاز أن يسافر بالقرآن إذا كان لا مجال لامتهانه. وهكذا ذكر حديث أنس وهو بمعنى الأول في قصة يوم خيبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صبحهم يعني أتاهم في أول الصباح، والشاهد من الحديث حديث طويل قال فيه عليه الصلاة والسلام إن إذا نزلنا بقوم بساحة قوم فساء صباح المنذرين، والشاهد استدلاله بهذه الآية يدل على حفظهم للقرآن في صدورهم وسافروا به إلى أرض العدو، ومعناه إذا كان بوجه لا يكون فيه امتهانه ولا يمكن ذلك فلا بأس. ومثله اليوم هذه البرامج الحاسوبية وما كان بمعناها في الغالب أنها لا تمتهن وتحفظ، إذا أمكن ذلك فيجوز السفر بها عند الحاجة إليها. ومما يستثنى كذلك إذا كان السفر به لأجل شيء ينتفع به الكفار، ويكون كذلك في الغالب أنه محفوظ مصون، ولو قدر أنه قد يتلف فهو من باب ارتكاب أخف المفسدتين ثم هو مضنون. ومنه إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لكتبه إلى الكفار، وكان يكتب فيها بعض الآيات كما فعل في كتابه إلى هرقل عظيم الروم، فإنه أرسل إليه الكتاب وفيه آية آل عمران. وكذلك يقال فيما كان بمعناه، فإذن السفر بالقرآن إلى أرض العدو الأصل فيه الحرمة والمنع، والقرآن يشمل المصحف كاملا ويشمل السورة وأجزاء السورة تعظيما لكلام الله ألا يمتهن. وتناول هذا الحديث كذلك الأمر بتعظيم القرآن، فإذا كان كذلك في حق السفر به إلى بلاد العدو فكذلك كل ما كان فيه معنى الامتهان ومنافاة للتعظيم فإنه لا يجوز. وقد قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا يجوز دخول المصحف إلى الحمام، ولا يجوز كذلك امتهانه بتقريبه إلى ما فيه نجاسة، وقل بمعنى ذلك في مسائل كثيرة تدخل في هذا المعنى. وفيه كذلك الأمر بتعظيم القرآن، ومن تعظيمه صيانته وحفظه، فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم طلبا لصيانته وحفظه؟ ومن ذلك أنه لا يوضع على الأرض على وجه الامتهان، ويؤيده ما ثبت في السنن من حديث عمر حين جيء بالتوراة جاء بوسادة فوضع التوراة عليها، فدل ذلك على أن من التأدب مع كلام الله ألا يوضع على الأرض، فالأفضل والأكمل أن يوضع على شيء، على وسادة أو على كرسي المصحف أو على رجليك على فخذيك على حتفك أو في يدك أو نحو ذلك مما فيه تعظيم لكلام الله جل وعلا. ومنه كذلك ألا يوضع فوقه شيء، لا يوضع فوقه شيء إتماما للتعظيم، فلا تجعل المصحف من تحت الكتب بل اجعل المصحف فوق الكتب، وكل ما كان بمعنى ذلك من تعظيم كلام الله فهو مطلوب، ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. وهكذا كذلك في هذا الحديث من المسائل تعليم المسلمين حفظ حرمات الله، فإذا كان هذا في حق كلام الله المصحف فكذلك هناك الكثير من الحرمات ينبغي أن تعظم. عظم الله عز وجل البيت الحرام، وعظم الله عز وجل المساجد، وعظم الله عز وجل العلم، فكل ذلك له حرمة، فينبغي أن يعظم في حدود الشرع لا إفراط ولا تفريط، وأن يصان. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق المسجد: إياكم وهيشات الأسواق، تعظيما لبيوت الله. ولما بال الرجل كما في حديث أنس في الصحيحين في طائفة المسجد قال نهاه عن ذلك وبين له أن المساجد لا يصلح ذلك فيها، وبين أنها للصلاة وذكر الله. وكذلك كان يطيب بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام المسجد، فيضع الطيب في أركان المسجد تعظيما لبيت الله جل وعلا. وهكذا كذلك الكعبة، وقل مثل ذلك فيما كان بمعناه من حرمات الله تعظم التعظيم الشرعي الذي تقتضيه الأدلة الشرعية لا بالعاطفة ولا بالهوى، ومن دون إفراط ولا تفريط. وأما الباب الثاني باب المسابقة بين الخيل وتضميرها، أي هذا مدخل لمعرفة حكم المسابقة بين الخيل وتضميرها. فمن أحكام كتاب الإمارة أنه يستحب التدريب لأجل القتال سواء في الخيل أو ما كان بمعناه مما يحتاجه المسلمون. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وعلى قاعدته لفظ الحديث ولفظ الإمام البخاري، وقد ذكره بالباب المشار إليه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذا الحديث فيه معنى الباب المشار إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل المضمرة وبين الخيل التي لم تضمر أو لم تضمر، وهو يدل أولا على مشروعية المسابقة بالخيل، وكذلك يدل على ما كان بمعناه مما ينبغي أن يحرص عليه المسلمون عموما والمقاتلون خصوصا من الإعداد في سبيل الله والتدرب في ذلك. وقد قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالإعداد في سبيل الله من المطالب الشرعية، ومن الإعداد في سبيل الله التدريب، أن يتدرب المسلمون عموما والمقاتلون خصوصا. ويقال المسلمون عموما لأن الشرع أمر به، فالآية عامة لكل مؤمن بل وكل مؤمنة، حتى نص بعض الفقهاء أن النساء عليهن كذلك من الإعداد ما يحتاج إليه من قبل المسلمين كالتطبب، وكذلك الدفاع عن النفس نحتاج إلى ذلك، فهذا مما يدل عليه عموم الآية، وكذلك الأحاديث بمعنى هذا كثير. وهكذا كذلك فيه تخصيص التسبيق المسابقة، وهو كما سبق ليس خاص بالخيل بل كذلك كل ما كان بمعناه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. الخف هي الإبل، والحافر الخيل، والنصل الرماح أو السهام، ومعناه يجوز المغالبة في هذه الثلاثة بعوض. وهناك تفاصيل تذكر في كتب الفقه في باب المغالبات، مما يجوز وما لا يجوز. فباب المغالبات تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما سيأتي إن شاء الله، ومنها هذا النوع: المغالبة بعوض وبغير عوض وبشروط مذكورة في كتب الفقه، وقد مرت معنا في شرح منهاج السالكين ودروس أخرى. فلا بد من شروط لها، فيجوز أن تكون هناك مسابقة بعوض. لماذا؟ لأجل أن يتقوى المسلمون في هذا الباب من الإعداد في سبيل الله. فهذه المفسدة انطمست أمام مفسدة أكبر، وهي تعطل إعداد المسلمين. فطلبا للمصلحة الأعظم رخص في هذا الباب، ولهذا وضع العلماء لهذا النوع من المغالبات معنى، فقالوا: كل ما كان فيه منفعة لدين ودنيا فيجوز بعوض وبغير عوض، يعني يجوز أن يكون بدون مال ويجوز أن يكون بمال، ولكن إذا كان بمال فله شروط. فمن الشروط على سبيل المثال للحصر والاستقصاء، من هذه الشروط ألا يقصد به الميسر، ألا يقصد به الميسر، وإنما يقصد به هذا المعنى الشريف المطلوب. فلذلك اشترط أهل العلم أن يكون الدفع من الجميع، أن يكون الدفع من الجميع، ليس أحدهما يدفع والآخر يأخذ، فإن هذا يكون فيه معنى ماذا؟ قصد المال. وأما إذا كان الجميع يدفع فهذا فيه أن المقصود هو تعلم هذه المهنة والحرفة والقوة الشريفة المطلوب إعداد المسلمين بها. ويدخل في معنى ذلك الأشياء الحديثة، حتى نص بعض أهل العلم أن الخف يدخل في معناه كل مركوب ثقيل، كل مركوب ثقيل، فإنه ينبغي أن يتهيأ المسلمون له. ولو أن أهل الإسلام جعلوا عدة في ذلك وفتحوا باب المسابقات فيه لكان أحسن من مسابقات الرياضة، هذه كرة القدم التي لا تنفع، تأكل على الناس أموال وتضيع الأوقات وتفنى الأعمار ويحصل من الشحناء والبغضاء وغير ذلك ما لا نفع فيه لا في دين ولا في دنيا. لكن لو هيأ ولاة الأمور هذا الباب لكان فيه نفع عظيم للمسلمين. فبتهيئات مثل هذه المسابقات، تكون مسابقات للدراجات، للسيارات، للطائرات، للسفن البحرية في صناعتها وفي هندستها وفي ركوبها وفي غير ذلك، حتى يحصل قوة قوة في الصناعة وقوة كذلك في المسابقة وغير ذلك مما ينتفع به المسلمون. وهكذا كذلك ذكروا في الخيل كل مركوب خفيف، وفي النصل كل معنى من معاني الرمي، فيدخل فيه الأسلحة الحديثة بأنواعها من أنواع الرمي، فإنه ينبغي أن يعد المسلمون لذلك العدة، ويكون عندهم الاستعداد لمواجهة الأعداء. لو لم يكن إلا إرهاب الأعداء ترهبون به عدوكم، عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هناك أعداء ما نعلمهم لكن الله يعلمهم. كون المسلمون يكون عندهم هذا الإعداد، إذا كان عند المسلمين مثل هذا الإعداد فإنه يدخل الرهبة والخوف عند الأعداء، سواء كما قلنا في التسبيق أو الصناعة أو الهندسة أو غير ذلك. فالشاهد هذا الحديث فيه تسبيق الخيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وقال بين التي أضمرت والتي لم تضمر، ومعنى التي قد منعت من الطعام حتى صارت ضامرة لأنها تكون أسرع، ولهذا كانت مسافتها أطول، فأمدها إلى ثنية الوداع. وأما التي لم تضمر فإلى مسجد بني زريق، يعني قال بعض أهل العلم هي نصف المسافة. وفيه كذلك حث المسلمين على التعلم أحوال المركوب، فيعرفون كيف يسيسون هذا المركوب بما يكون به زيادة قوة له. فالخيل يمكن أن تمشي مسافة أطول إذا أضمرت وأسرع، وإذا كانت ليست كذلك فإنها لا تستطيع أن تمشي هذه المسافة، تسرع في هذه المسافة الطويلة، بل تكون في أقل. ولهذا حد النبي صلى الله عليه وسلم للتي أضمرت مسافة أطول، والتي لم تضمر مسافة أقل. وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق، فكان هو القائم على هذا السباق، وفيه مشروعية قيام ولي الأمر على مثل هذه الأنواع من السباق تشجيعا وحثا للمسلمين أن يعدوا العدة. والعجيب أن المسلمين تخاذلوا إلا من رحم الله في هذا الباب، والكفار يحثون ويدفعون إلى مثل ذلك، فيقيمون أنواع السباقات لأجل والأنشطة التي يكون فيها التهيئة لمثل ذلك، ويعينون عليه ويضعون المكافآت، بينما الكثير من المسلمين إلا من رحم الله بغفلة عن هذا. بل أخبرت في بعض الدول تلزم بعض الدول إلزاما رعاياها أن يتعلموا السلاح رجالا ونساء، وأن يمتلكوه، وأن كذلك يدرسوا دورات خاصة في الدفاع عن النفس، وكذلك بعض الكتب في حرب المدن ونحو ذلك. وهذا مثل بلدة سويسرا، أليس كذلك؟ من يعرف هذه المعلومة من إخواننا؟ نعم، فهذا مشتهر عن تلك البلدة، وأخبرني بعض الإخوان الذين ذهبوا إلى هناك، فهم يلزمون بهذا إلزاما. وهكذا في بعض الدول يسمحون بالسلاح لهذا المقصد، ويرون أن هذا من الحقوق التي ينبغي أن تبقى. وفي الكثير من دول وبلاد المسلمين يمنع المسلمون من السلاح، حتى بعضهم ما يعرف ليس فقط كيف يستعمله، بل لا يعرف حتى شكله، وإذا رآه ربما ارتعب، ارتعب أعظم الرعب، ما يريد أن يبقى في بيت. وليس معنى هذا مخالفة ولي الأمر في هذا، لا، ولكن في هذا حث ولاة الأمور وكذلك من له شيء، والحمد لله في بلادنا مسموح به لكن بترخيص، وهذا هو العدل، أن يسمح به بترخيص حتى لا تحصل الفوضى ولا يحصل الشر، ويحصل كذلك المقصود من تعلم الناس وكذلك إعداد العدة بمعرفة استخدام مثل هذه الأسلحة عند الحاجة والضرورة. وهكذا كذلك يقال كما قلنا في غيره، فإن فيه حث على الإعداد في سبيل الله، وكذلك يقال في غيره في الرمي، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليه، وكذلك يأذن بالمغالبة بالمال فيه، بل صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه حذر ممن تعلم الرمي أن ينساه، وتبرأ من فاعل ذلك لما فيه من خذلان المسلمين بعد إذ وفقه الله لمعرفة شيء المسلمون في حاجة إليه. وهكذا يقال في غيره. وكما سبق، لو أن أهل الإسلام كانت رياضاتهم في هذا الباب كان هذا خير، خير لهم، وفي حدود الضوابط الشرعية، في حدود الضوابط الشرعية، لا وقوع في محظور، لا إضاعة للصلوات، ولا كشف للعورات، ولا مصاحبة لآلات لهو وطرب، ولا اختلاط رجال ونساء، ولا غير ذلك من أنواع المحرمات، لكان هذا حسن ومما يحث عليه الشرع. وأما المغالبات التي تكون بغير هذا المعنى، يعني ليس فيها نفع لا في دين ولا في دنيا، فهذه محرمة لا تجوز، لا بمغالبة ولا لا بعوض ولا بغير عوض، مثل النرد، اللعب بالنرد، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اللعب بالنرد شير، والنرد شير لعبة فارسية مثل ما نسميها اليوم بالدامة، يسمى دامة ونحوه، فهو لا يجوز لأنه يؤدي إلى ضاعة الصلاة وقتل الأوقات ووجود الشحناء والبغضاء بما لا نفع فيه لا في دين ولا في دنيا. وهكذا كذلك بمعناها الشطرنج، فإنه يكون فيه معنى النرد المحرم لأنه لا نفع فيه لا في دين ولا دنيا. وأما قول بعضهم أنه يفيد الذكاء ويقوي الذهن والذكاء فهذا غير صحيح، وقد رده أهل العلم، وقال شيخ الإسلام في ثنايا رده على من يجوز ذلك بأنه ماذا عسى أن يستفيد الإنسان إذا عرف أنه يصل إلى الكشملك باثنى عشر طريقة أو غيرها، يعني ماذا يستفيد، ماذا ينفع في دين أو دنيا معرفة ذلك، ما ينفع شيء. فلذلك لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض. وأما ما كان فيه نفع في دنيا وقد يكون فيه نفع في دين فهذا يجوز لكن بغير عوض، مغالبة تجوز بغير عوض، يعني لا يجوز أن يوضع فيها العوض، يعني المال أو الهدية أو المكافأة، فلا يجوز أن توضع فيه، لكن يجوز أن تقام، مثل حمل الأثقال، فقد صح عن ابن عباس أنه حضر قوما يتبارزون في حمل الثقيل، الحصى الثقيلة. وهكذا كذلك الجري على الأقدام، السباق بالجري، فهذا يجوز لكن بغير عوض، لا يجوز أن يكون بمال، يكون بغير مال. وأما الأول ما كان فيه نفع في دين ودنيا فإنه يجوز بعوض وبغير عوض لكن بشروط. وفي هذا الحديث من المسائل كذلك كما بوب البخاري باب هل يقال مسجد بني فلان، يعني جواز تسمية المسجد بأسماء الناس، فيجوز أن تقول مسجد آل فلان ومسجد بني فلان ومسجد قرية فلان ونحو ذلك، فليس شرط أن يكون المسجد منسوبا لله عز وجل، مسجد الرحمن أو مسجد مثلا بالصفات التقوى أو الرحمة أو نحو ذلك، لا، ولكن يجوز كذلك، هذا يجوز وكذلك يجوز أن يكون بأسماء الناس، ولهذا بوب البخاري رحمه الله بهذا الباب. وأما الباب الأخير فأورد فيه ثلاثة أحاديث، وهي كذلك ألفاظ الإمام البخاري في المواضع المشار إليها. الأول حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الباب المشار إليه، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر فذكره بلفظه. والثاني حديث عروة البارقي أخرجه البخاري في الباب المشار إليه، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثنا عروة البارقي فذكره بلفظه. والثالث حديث أنس أخرجه في الباب المشار إليه، فقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس فذكره بلفظه. وهذا الباب فيه فضل الخيل واغتناءها والاعتناء بها، فمن أحكام الإمارة الاعتناء بالخيل لأنها مما تعين الفرسان في الجهاد والقتال في سبيل الله، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهذا الحكم باقي إلى قيام الساعة كما جاء في هذه الأحاديث، حديث ابن عمر وهكذا كذلك حديث عروة وحديث أنس، وجاء كذلك معناه حديث عروة بن الجعد بنفس حديث لفظ حديث ابن عمر قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، رواه البخاري وغيره من حديث عروة بن الجعد بمعنى حديث عبد الله بن عمر. فهذه الأحاديث وغيرها كثير تدل على هذا المعنى. فمن أحكام الإمارة حث المسلمين وولاة الأمور على الاعتناء بالخيل من تربيتها وشرائها وتسهيل امتلاكها، والحث كذلك بوسائل كثيرة على ما يكون به انتشار الخيل، لأن الخيل في نواصيها الخير إلى قيام الساعة، الخير الدنيوي والخير الديني، فالديني بما يكون من الإعداد للجهاد بها، ولا يستغني الناس عن الخيل حتى في هذا العصر، فإن الخيل تصل إلى ما لا تصل إليه الآلات الحديثة، فصعود الجبال والمرور في الأماكن الوعرة لا يكون إلا بالخيل، فالخيل في نواصيها الخير إلى قيام الساعة، وفي هذا دليل من دلائل نبوته وعلم من أعلام صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. واليوم انظروا إلى هذا التطور الذي وصل إليه الإنسان ومع ذلك لم يستغني عن الخيل، فصح قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وكذلك يتضمن هذا الحديث كذلك الحث على اغتناء كل ما كان بمعنى الخيل مما يكون فيه إعانة المقاتلين والمجاهدين في سبيل الله، فمن ذلك تيسير امتلاك أنواع المركوبات فإنه مطلوب، فلو احتسب ولاة الأمور هذا لله جل وعلا أن يسهلوا امتلاك المركوبات وتيسير نفقتها وتيسير كذلك أمور والإعانة في أمور صناعتها وتطوير كل ما يعين على قوة المسلمين بها، فهذا من الإعداد في سبيل الله وهو مما يحث عليه الشرع، بخلاف لو كان ضيق هذا الباب أكثر الناس يصير ما يحسن قيادة لا سيارة ولا دراجة ولا شيء، والمطلوب خلاف هذا. ولهذا يحث المسلم على أن يكون إذا أراد الإعداد أن يكون عنده قدرة لمثل هذا المعنى، يقود كل مركوب ينتفع به ويتعلم ذلك، يحتسب ذلك لله سبحانه وتعالى. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تربية الخيل واحتسابها في سبيل الله، حتى أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن انتظارها وذهابها وإيابها وشربها وأكلها وروثها وبولها كل ذلك لمن يحفظها ويربيها له فيه أجر، هذا حث. ومثله كذلك لو احتسب اليوم الإنسان سيارة يمتلكها احتسبها في سبيل الله فإنه يؤجر هذا الأجر، ذهابها وإيابها ونفقته عليها حتى بنزينها وزيتها وغير ذلك ودخانها له فيه أجر ما دام احتسبها في سبيل الله. وإذا بذلها في باب من أبواب سبيل الله، وقد تقدم معنا أنه لا ينحصر بالقتال، فالعلم من سبيل الله، والحسبة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر من سبيل الله، والحج من سبيل الله، وما كان بمعناه مما دل عليه الشرع أنه من سبيل الله فهو أعظم وأعظم لأجره. وكذلك في هذه الحديث خصوصا حديث عروة البارقي زيادة أنها سبب كذلك للخير الدنيوي، قال الأجر والمغنم، الأجر بالاحتساب بأن يحتسبها في سبيل الله، والمغنم بما يغنمه إما من ولادتها وتناسلها وإما مما يكون من الجهاد من الغنيمة، وكله إذا احتسبه يكون له فيه أجر كما يقال دنيا ودين. وهكذا كذلك فيه أنه لا ينافي احتساب الشيء في سبيل الله أن تنتفع به في الدنيا في وقت عدم الاستعمال في الشيء الذي أوقفته فيه، لا ينافيه. ولذلك بوب بعض أهل العلم بابا بهذا المعنى مما يدل أنه لا ينافي الوقف استعماله فيما يكون فيه منفعة دنيوية. فكذلك عندك سيارة احتسبتها بسبيل الله، لا مانع أن تكتسب منها، تؤجرها أو تعمل عليها أو تحمل عليها وغير ذلك، فأنت لك ما في الحديث الأجر والمغنم. وفي هذا الحديث كذلك البركة في الخيل، فالخيل فيها البركة في نواصيها الخير من النصر وكذلك العدة وكذلك البركة، بركة دينية ودنيوية، ففيه حث المسلمين على اغتنائها وعلى كذلك الحث على تكثيرها في المجتمع المسلم. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم. طيب هذا سائل يسأل يقول ذكرتم أن من شروط هجرة المرأة أن يكون بأخذ البيعة عليها، كيف تكون هذه البيعة؟ تقدم معنا أن البيعة تكون من الإمام أو من يقوم مقامه، فإن لم يكن إمام فلا حاجة للصيغة، لكن هي تحرص على معاني هذه الصيغة أن تحققها كما تقدم. وما هي شروط هجرة المرأة؟ من يعيدها؟ نعم الثاني، نعم مع محرم، نعم أو ما يقوم مقامها، يعني ممكن أن نقول كذلك أمن الطريق بمحرم أو ما يقوم مقامه، الثالث نعم المكان الذي تصل إليه يكون فيه حفظها، نعم الثالث هذا الرابع استئذان، نعم استئذان ولي الأمر أو من يقوم مقامه، نعم وإشعاره بذلك حتى لا تكون المرأة عرضة للفتنة. يقول النرد الشير هل هو الدمنة أو الدامة؟ الدمنة والدامة بمعنى متقارب، ما في فرق، ما في فرق بين هذا وهذا. نعم، كله يدخل في هذا المعنى المحرم. من لعب بالنرد الشير فقد عصى الله ورسوله. وفي الحديث الآخر كأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. نعم، يقول هل يجوز رص المصحف مع الكتب ليس تحت الكتب؟ الأفضل أن يكون لوحده إذا كانت مصاحف كثيرة، وإذا كان مصحف واحد فلا بأس إن شاء الله. يقول هل يجوز إدخال ما فيه لفظ الجلالة إلى الحمامات؟ فكيف إذا كان لفظ الجلالة معلق على الثوب وبعض الثياب لها ماركة؟ عبد الله، إذا كان كذلك اطمس هذه الماركة، اطمسها، لست ممن يبيع الثوب بعد أن تلبسه. نعم، وإلا فلا تدخله. وأما في الضرورة فيجوز حتى دخول المصحف إذا خفت عليه من السرقة ونحو ذلك، لكن تضعه في مكان بعيد من مكان قضاء الحاجة إن استطعت. يقول هل يكفينا أن نجعل المصحف فوق الأرض أم ينبغي أن نجعله في مكان مرتفع جدا؟ لأن أحيانا المصحف موفوف. أيش الأرض؟ من صاحب السؤال؟ الأفضل يكون شيء مثل، لا في الأرض، لا الأفضل غير الدفتر، يرتفع شوية عن الأرض. نعم، الأفضل يعني مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، دعا بوسادة. طيب، نكتفي لهنا لانتهاء الوقت.